نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي الندى موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 26 وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب نواقض الوضوء، قال المصنف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنها وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المستقنع، زاد المستقنع باختصار المقنع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. الشك هو التردد بين أمرين ولا مرجح لأحدهما عن الآخر. فلو شك في الحدث هل حصل منه بعد الطهارة، فالأصل الحدث ولا بقاء الطهارة؟ بقاء الطهارة. لماذا؟ لأنه تيقن أنه توضأ ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا. فالأصل أنه متوضئ أم غير متوضئ؟ الأصل أنه متوضئ. لماذا يا عبد الله؟ ماشي، عرفت الماء بالماء. أنا أقول لك لماذا يبقى متوضئا؟ أحسن، لأن اليقين، سمعتان بعيد ولا أنت؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، هو يقينا توضأ ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا. فالأصل بقاء اليقين. عندهم قاعدة أيضا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما بني على اليقين لا يزول بالشك. كذلك في العقيدة والتوحيد، المسلم دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه أبدا إلا بيقين كالشمس. الشك في إسلامه أو عدم إسلامه لا يجوز، مثل جماعة من ويحدى فرق التكفير، التبين والتوقف. إذا دخل المسجد فوجد أحدا لا يعرفه يصلي فلا يصلي، أو يصلي بنية النافلة وبعد ذلك يعيد الصلاة. كان هنا في مركز بدر في أيام فيها جهل عظيم من بعض الملتحين يدخلون المسجد، فإذا وجد فلان يصلي دخل الحمامات، إذا رجل طول شوية يطلع ويصلي بنية النافلة، ولما يدخل حمامات وتنتهي الصلاة الرجل يسلم ويجد المصلون جماعة واحدة. هكذا كل صلاة. لذلك لو رأيتونا نشدد جدا بإخوة الولايات المتأخرين يصلون جماعة، لو تكرر هذا ليس بجيد، هذه الصورة ليست جيدة. بل إن ابن مسعود لا يرى هذا، لا يرى الجماعة الثانية في المسجد. لكن هذا محمول على أي زمن؟ زمن الفتن. لو يشك في الإنسان أنه يفعل جماعة أخرى فهذا خطأ وخطأ. فالحاصل أن اليقين لا يزول بالشك، والدليل على هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث، وهذا المقصود أنه لا بد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. مقصود ماذا؟ اليقين. مقصود أنه يتيقن أنه خرج منه صوت أو ريح، ولا يلزم حتى وإن لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فإن وضوءه ينتقض، ولكن المقصود بذلك فلا يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المقصود أنه يتيقن من الحدث. أو بالعكس. كذلك لو كان محدثا بيقين وأن هو على يقين أنه انتقض وضوء وشك هل توضأ أو لا، فالأصل أنه متوضأ ولا غير متوضأ؟ غير متوضأ، لأن هذا هو اليقين. المقصود أنه يبني على اليقين. فإن تيقنهما وجهل السابقة فهو بضد حاله قبلهما. يعني إذا تيقن أنه حصل منه وضوء وأيضا حصل منه حدث ولا يدري أيهما أسبق، فإنه يرجع في حاله قبلهما. فإن كان قبل التردد على طهارة فإنه يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة فإنه يبني أنه على غير طهارة، لأنه تيقن حالة وشك في زوالها فيبنى على عدم زوالها. اليقين لا يزول بالشك سواء في الإثبات أو في النفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الغسل.
باب الغسل ويحرم على المحدث.
قال رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. هذه ثلاثة أشياء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحرم على المحدث حدثا أصغر. مس المصحف يعني يباشر المصحف بيده بدون عازل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم هو طويل، قال فيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس المصحف الذي فيه القرآن، لأنه جاء في بعض الروايات لا يمس المصحف. انظر هذه الرواية في حديث عمرو بن حزم، لا يمس القرآن. وهذا الحديث بنى عليه ابن القيم كتابه ماذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهو كتاب عظيم، حديث عظيم، حديث مطول. انظروا كم صفحة في الكتاب. والمراد بالمصحف كما يقول الشيخ صالح جميع مسماه وما يتصل به من كتابة وجلد وأوراق ولفتين، فإنه لا يجوز له أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله. إيه هو الاتفاق الأربعة؟ أن هذه الأشياء كلها هي المصحف، أما أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. الأول والثاني، الأول أول يوم لا يمس المصحف إلا طاهر، أما هل لو أن يمس طرف المصحف، طرف الورق الذي لا يكتب فيه ولو بدون حائل، فهذا فيه نزاع بين العلماء. وأما كتب التفسير أو الفقه أو الحديث المشتملة، خصوصا كتب التفسير أو كتب القراءات المشتملة على آيات من كتاب الله، هل تدخل في هذا الحكم أم هذا خاص بالمصحف؟ هذا خاص بالمصحف. أما كتب التفسير فيجوز قراءتها ومس آياتها ولو مباشرة باليد بدون حائل كما ذكر العلماء. ولا ينبغي التساهل في هذا، خصوصا مع إخواننا وفقهم الله الذين يعلمون الأبناء القرآن. يعني كنا نحن صغار لا يمكن الإنسان يمس المصحف على غير طهارة، ولا يضع على الأرض، ولا يأتي بغير المخلاة. الناس كانوا في فقر، مخلاة قطعة قماش وتخيطها والمصحف داخله، يخلص من المصحف وفي مسمار متعلق في الطول اللبن طبعا، يضع المصحف في أعلى مكان لا أحد يكتب فيه ولا يمزق فيه ولا يأكل عليه ولا شيء منه. فكان الناس يعظمون المصاحف جدا. فالإخوة المحافظين نبه الأبناء على هذا: لا يمس يا ابني، لو انتقض وضوءك اذهب توضأ، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، حتى ولو كان غير مكلف يعول على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا لما جاء الحسن فأكل تمرة من تمر الصدقة فقال كف كف، قال أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة، يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذون الزكاة. فيعول الصبيان، يعول الأبناء الصغار على تعظيم محارم الله سبحانه وتعالى، اجتناب المحرم وفعل الواجب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعود من غير ضبط، لا يعود بالرفق وباللين. الثاني ما يحرم على المحدث أو يحرم على المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمحدث لا يصلي. ولو أن الإنسان انتقض وضوءه، بعض الشباب يستحي أن يأخذ غسل إذا كان إماما، يستحي ويكمل الصلاة ويقول حنعيدها بعد كده، هذا أمر عظيم قد يصل للكفر والعياذ بالله. لو أنه فعل ذلك استهزاء بالصلاة وعدم تعظيم لحرمات الله فإنه كفر والعياذ بالله. أما إن فعله حياء، هذا يسمى حياء، هذا مذموم، هذا خور مجرم. والحياء هو خلق يدفع للخير ويبعد عن الشر، فهذا لا يسمى حياء. كذلك واحد ما دكلك ديه ليس في المحارم يقول أصلا استحيت وسلمت على لا، قل إني لا أصافح النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قلبه حيتغير عليك مش حيتغير عليك، القلب بيد الله ليس بيدك أنت، ولا يمكن تكون المعصية أبدا سببا في جلب القلوب على العبد، بل العكس. والطواف للبيت العتيق يعني الكعبة شرف الله، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا، فلا يطوف بالبيت وهو على غير وضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يطوف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو توضأ ثم طاف، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف صلى ركعتين، فدل على أنه على وضوء، لأنه لو كان على غير وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف. ورد موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا ورد مرفوعا ولا يصح. انظر عن ابن عباس من صححه، ابن عباس من صحح هذا عنه. ولقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها غير، لأن هذا حديث طواف الألباني جدا، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لما حاضر عائشة رضي الله عنها أذن لها في كل شيء إلا الطواف، فإذا طهرت تطوف. وأسقط عن الحائض طواف الوداع ولو كان لا تشترط له الطهارة لما أسقطه عنها، لأنها يمكنها أن تطوف. كل هذه أدلة شرعية واستنباطات عظيمة من الشيخ صالح حفظه الله وزاده الله تمكينا وعزا ونصرة للسنة. هذا رجل مبارك صالح الفوزان، هذا رجل سبحان الله فتواه نافع وعلمه نافع، حتى مؤلفاته يسيرة وأن تشرعها كالسهل الممتنع، فأحسن أنه لا يبغضه إلا أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال والعياذ بالله. نعم، إذن لا يجوز لغير المحدث أن يتوضأ. يعني هناك حالات قليلة جدا استثناها العلماء، كان يكون شخص به انفلات صوت هولية أو به سلس بول فإنه يتوضأ. طيب إذا انتقض وضوء أثناء الطواف ماذا يفعل؟ من أين يبدأ بعدما يتوضأ؟ منين يا محمد؟ واحد انتقض وضوءه بعد الحجر بخمسة أمتار، يبدأ الطواف مرة أخرى من الحجر اللي هو بداية الطواف، ولا يبدأ من بعد الخمسة أمتار من الحجر، ولا من حيث وقف؟ من حيث وقف يكمل. لكن لو طال الفاصل يعني قد نروح بقى ترى الوضوء انتقض بقى في الشطلة وذن السرعه توضى واشرب الشاي واظبط دماغي وبعدين ارجع طول، يقول لي ابدأ يا بطل بسم الله وقل بسم الله من أول الحجر الجديد قاعد الطواف حتى ولو كنت في الشوط السابع. إذا قال الفاصل تعود إلى الأول، وكذلك في السعي إذا قال الفاصل. أما إن كان مثلا هناك زحمة عند الحمامات وجلس ساعة كاملة لكي يتوضأ لا بأس، يكمل من حيث انتهى. فالطواف بالبيت لا يجوز إلا على طهارة. ابن تيمية، انظر كلام ابن تيمية في هذا يا حسن، كلام شيخ الإسلام لا يشترط هذا، لا يشترط الطهارة، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد من الطهارة وهو الصواب، ولا ينبغي الإفتاء بغير ذلك. إن على هذا فتوى كل علمائنا ومشايخنا كلهم بلا استثناء على أنه لا بد من الطهارة، وهذا من جهة المعنى والاستنباط دقيق جدا. يعني لو كانت عائشة رضي الله عنها يجوز لها أن تطوف بغير الطهارة، لماذا أسقط عنها الرسول طواف الوداع عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يسقط عن الحائط طواف الوداع؟ إلا لأنه يلزم الطهارة، يلزم الطهارة. من طواف الوداع ما حكمه؟ واجب، فأسقط عن الحائط. افعلي ما يفعل الحائط غير ألا تطوفي بالبيت. نعم.
عامل فرانس
الحي. نعم، يعني إذا كان الأصغر لا يجوز فمن باب أولى الحدث الأكبر. طبعا إذا كان الأصغر ممنوع فالأكبر يجوز. أسألك، إذا كان الأصغر ممنوع الأكبر يجوز؟ نعم.
الحديث هنا حديث عمرو بن حزم في موطأ الإمام مالك أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خريئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون.
لأنه استشهد بهذه الآية بعض الناس فقال يجوز مس المصحف، استشهد على عدم مس المصحف، لكن الاستدلال به صحيح ولا فيه نظر؟ ما هو النظر؟ ما ادري على خص مزمن المفروض. انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه، فالضمير في لا يمسه يعود الى الملائكه، الى اللوح المحفوظ، الا المطهرون يعني الملك. هذا الراجل بعض الناس استدل بهذه الايه، لكن استدل فيها انا اقوى الاستدلال حديث عمر بن حزم. نعم. أنا أقصد رواية ولا يمس المصحف الموجودة، هذا معروف، ولا يمس القرآن هذا معروف. نعم، أنا أقصد رواية ولا يمس المصحف. نعم، كلام ابن تيمية في الطواف بدون طهارة،
حديث في صحيح الجامع الصغير.
نعم،
في صحيح الجامع الصغير وزياداته. الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الإرواء.
عن ابن عباس فقط ولا ما مرفوع للرسول؟
قال صحيح عن ابن عباس.
عن ابن عباس حتى ابن تيمية استنكر هذا جدا. لماذا؟ الطواف صلاة إلا أن الله في الكلام معلوم أن الكلام لا يجوز في الصلاة، وانت في الطواف ممكن تاكل وتشرب، تاخد لك سندوتش كده ماشي، او تشرب كوبايه ماء زمزم، وهذا في الصلاه يبطلها. كذلك المشي يبطل الصلاه، كذلك الكلام تتكلم مع زميلك وانت تطوف، كل هذا يدل على نكاره هذا الحديث كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله. وان ثبت عن ابن عباس يعني ان صح الله اعلم بصحته ايضا، فهذا يعني فيه نكاره كما قال ابن تيمية رحمه الله.
نعم. أخر قريب منه جدا. الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أيضا صحيح عن ابن عباس في الإرواح. كلام تانية. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل.
لما فرغ رحمه الله تعالى من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، شرع في بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا من حسن التصنيف والتوبيخ. وعليه صار عامة الفقهاء يبدأون بالحدث الأصغر وشروطه وشروطه وأركانه، ثم نواقضه، ثم يشرعون في الحدث الأكبر من الحيض والنفاس وغسل الجنابة ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: باب الغسل. فهذا من حسن التصنيف والتبويب. والغسل بضم الغير اسم مصدر، اغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا، المصدر اغتسالا وغسلا. وأما الغسل بفتح الغير هو مصدر، يا سلام على اللغة العربية، جميلة اللغة العربية. غسل مصدر ماذا؟ غسل الثلاثة، وفي اسم الفاعل منه غاسل. وأما اغتسل اسم الفاعل منه مغتسل، اسم المفعول مغتسل. وأما غسل الثلاثي غسل الشيء يغسله غسلا وليس اغتسالا، غسل غسلا واغتسل اغتسالا. الله شيء عجيب ان بعض الناس يعني يستحن يتكلم باللغه العربيه. مسكين، اين عقلك؟ طول النهار تنطر طلب العالم في بيتك. اتصلت بعض البيوتات الان لا يعرفون اللغه العربيه اصلا، والله كل احدهم ابنائي لا يعرفون، لو تكلمتهم بالعربيه لا يفهمون، كانهم عاجل، كانهم يعيشون في غير بلاد المسلمين. كل الكلام سواء في الدراسه او في الكلام العادي كله بالانجليزي، صاروا كانهم انجليزي. ولا حول ولا قوه الا بالله. عندنا الغسل وهو ما مصدر اغتسل، والغسل هو مصدر غسل، والغسل بالكسر فهو المادة المنظفة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما حكمه من المنظفات. المنظفات اسمها ايه؟ الغسل. فالغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا، غسلا واغتسالا. عندكم اغتسالا؟ ها؟
أيوه.
غسل يغسل غسلا واغتسالا، تكون مصدر لغسل ولا اغتسل؟ يحتاج مراجعة. واغتسالا تحتاج إلى مراجعة. نعم. وشرعا هو استعمال المال على جميع البدن بصفة مخصوصة. الغسل شرعا استعمال الماء على البدن بصفة مخصوصة. نعم.
الحديث شيخنا ذكره أو ذكر في أحد التطبيقات أنه في كتاب تلخيص الحديث،
التلخيص
لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر.
حديث عمرو بن حزم أيضا،
هو مش مكتوب شيخنا مين، بس مكتوب أنه مذكور
في التلخيص الحبيب.
في تلخيص الحبيب. نعم.
نعم.
طيب شيخنا، باقي تقريبا دقيقة، يعني
عشان دقيقة. طيب نقف عند وموجبه خروج المني دفقا بلذة إلى آخره. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي الندى موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 26 وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب نواقض الوضوء، قال المصنف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنها وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المستقنع باختصار المقنع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. الشك هو التردد بين أمرين ولا مرجح لأحدهما عن الآخر. فلو شك في الحدث هل حصل منه بعد الطهارة، فالأصل الحدث ولا بقاء الطهارة؟ بقاء الطهارة. لماذا؟ لأنه تيقن أنه توضأ ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا، فالأصل أنه متوضئ أم غير متوضئ؟ الأصل أنه متوضئ. لماذا يا عبد الله؟ ماشي، عرفت الماء بالماء. أنا أقول لك لماذا يبقى متوضئا؟ أحسن، لأن اليقين سمعتان بعيد ولا لأن اليقين لا يزول بالشك. هو يقينا توضأ ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا، فالأصل بقاء اليقين. عندهم قاعدة أيضا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما بني على اليقين لا يزول بالشك. كذلك في العقيدة والتوحيد، المسلم دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه أبدا إلا بيقين كالشمس. الشك في إسلامه أو عدم إسلامه لا يجوز، مثل جماعة من ويحدى فرق التكفير التبين والتوقف. إذا دخل المسجد فوجد أحدا لا يعرفه يصلي فلا يصلي أو يصلي بنية النافلة، وبعد ذلك يعيد الصلاة. كان هنا في مركز بدر في أيام فيها جهل عظيم من بعض الملتقين يدخلون المسجد، فإذا وجد فلان يصلي دخل الحمامات، إذا رجل طول شوية يطلع ويصلي بنية النافلة، ولما يدخل الحمامات وتنتهي الصلاة الرجل يسلم ويجد المصلون جماعة وحده. هكذا كل صلاة. لذلك لو رأيتونا نشدد جدا بإخواتي المتأخرين يصلون جماعة، لو تكرر هذا ليس بجيد، هذه الصورة ليست جيدة. بل إن ابن مسعود لا يرى هذا، لا يرى الجماعة الثانية في المسجد. لكن هذا محمول على أي زمن؟ زمن الفتن. لو يشك في الإنسان أنه يفعل جماعة أخرى فهذا خطأ وخطأ. فالحاصل أن اليقين لا يزول بالشك، والدليل على هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يعيد ريحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث. وهل المقصود أنه لا بد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ مقصود ماذا؟ اليقين. مقصود يتيقن أنه خرج منه صوت أو ريح، ولا يلزم حتى وإن لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فإن وضوءه ينتقل، ولكن المقصود بذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المقصود أنه يتيقن من الحدث أو بالعكس. كذلك لو كان محدثا بيقين، وأنه هو على يقين أنه انتقض وضوء وشك هل توضأ أو لا، فالأصل أنه متوضأ ولا غير متوضأ؟ غير متوضأ، لأن هذا هو اليقين. المقصود أنه يبني على اليقين. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني إذا تيقن أنه حصل منه وضوء وأيضا حصل منه حدث ولا يدري أيهما أسبق، فإنه يرجع في حاله قبلهما، فإن كان قبل التردد على طهارة فإنه يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة فإنه يبني أنه على غير طهارة، لأنه تيقن حالة وشك في زوالها فيبنى على عدم زوالها. اليقين لا يزول بالشك سواء في الإثبات أو في النفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الغسل.
باب الغسل ويحرم على المحدث.
قال رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. هذه ثلاثة أشياء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحرم على المحدث حدثا أصغر. مس المصحف يعني يباشر المصحف بيده بدون عازم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم هو طويل، قال فيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس المصحف الذي فيه القرآن، لأنه جاء في بعض الروايات لا يمس المصحف. انظر هذه الرواية في حديث عمرو بن حزم، لا يمس معروف لا يمس ولا يمس القرآن. وهذا الحديث بنى عليه ابن القيم كتابه ماذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو كتاب عظيم، حديث عظيم، حديث مطول. انظروا كم صفحة في الكتاب. والمراد بالمصحف كما يقول الشيخ صالح جميع مسماه وما يتصل به من كتابة وجلد وأوراق ودفتين، فإنه لا يجوز له أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله. إيه هو الاتفاق الأئمة الأربعة؟ أن هذه الأشياء كلها هي المصحف، أما أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. الأول والثاني، الثاني الأول أول يوم لا يمس المصحف إلا طاهر، أما هل لو أن يمس طرف المصحف، طرف الورق الذي لا يكتب فيه ولو بدون حائل، فهذا فيه نزاع بين العلماء. وأما كتب التفسير أو الفقه أو الحديث المشتملة، خصوصا كتب التفسير أو كتب القراءات المشتملة على آيات من كتاب الله، هل تدخل في هذا الحكم أم هذا خاص بالمصحف؟ هذا خاص بالمصحف. أما كتب التفسير فيجوز قراءتها ومس آياتها ولو مباشرة باليد بدون حائل كما ذكر العلماء، ولا ينبغي التساهل في هذا، خصوصا مع إخواننا وفقهم الله الذين يعلمون الأبناء القرآن. يعني كنا نحن صغار لا يمكن الإنسان يمس المصحف على غير طهارة، ولا يضع على الأرض، ولا يأتي بغير المخلاة. الناس كانوا في فقر، مخلاة قطعة قماش متخيطة والمصحف داخله، يخلص من المصحف وفي مسمار متعلق في الطوب اللبن طبعا، يضع المصحف في أعلى مكان لا أحد يكتب فيه ولا يمزق فيه ولا يأكل عليه ولا شيء منه. فكان الناس يعظمون المصاحف جدا، فالإخوة المحافظين نبه الأبناء على هذا لا يمس يا ابني، لو انتخذ وضوءك اذهب توضأ ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، حتى ولو كان غير مكلف يعود على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحسن فأكل تمرة من تمر الصدقة فقال كخ قال: أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة، يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون الزكاة. فيعول الصبيان، يعول الأبناء الصغار على تعظيم محارم الله سبحانه وتعالى، اجتناب المحرم وفعل الواجب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعود من غير ضرب، لا يعود بالرفق وباللين. الثاني ما يحرم على المحدث محرم على المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمحدث لا يصلي. ولو أن الإنسان انتقض وضوءه، بعض الشباب يستحي أن يخرج، خصوصا إذا كان إماما يستحي ويكمل الصلاة ويقول حنعيدها بعد كده، هذا أمر عظيم قد يصل للكفر والعياذ بالله. لو أنه فعل ذلك استهزاء بالصلاة وعدم تعظيم لحرمات الله فإنه كفر والعياذ بالله. أما إن فعله حياء، هذا يسمى حياء، هذا مذموم، هذا خور مجرم. والحياء هو خلق يدفع إلى الخير ويبعد عن الشر، فهذا لا يسمى حياء. لذلك واحد ما قلت لك ديه ليس في المحارم يقول أصلا استحيت وسلمت على لا، قل إني لا أصافح النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قلبه حيتغير عليك مش حيتغير عليك، الكل بيد الله، ليس بيدك أنت. ولا يمكن تكون المعصية أبدا سببا في جلب القلوب على العبد، بل العكس. والطواف للبيت العتيق يعني الكعبة شرف الله، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا، فلا يطوف بالبيت وهو على غير وضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يطوف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو توضأ ثم طاف، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف صلى ركعتين، فدل على أنه على وضوء، لأنه لو كان على غير وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف. ورد موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا ورد مرفوعا ولا يصح. انظر عن ابن عباس من صححه، ابن عباس من صح هذا عنه. ولقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: غير أن هذا حديث طاف الألباني جدا، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لما حار عائشة رضي الله عنها أذن لها في كل شيء إلا الطواف، فإذا طهرت تطوف. وأسقط عن الحائض طواف الوداع ولو كان لا تشترط له الطهارة لما أسقطه عنها، لأنها يمكنها أن تطوف. كل هذه أدلة شرعية واستنباطات عظيمة من الشيخ صالح حفظه الله وزاده الله تمكينا وعزا ونصرة للسنة. هذا رجل مبارك صالح الفوزان، هذا رجل سبحان الله فتواه نافع وعلمه نافع، حتى مؤلفاته يسيرة وأن تشرعها كالسهل الممتنع. فأحسب أنه لا يبغضه إلا أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال والعياذ بالله. نعم. إذن لا يجوز لغير المحدث أن يتوضأ. يعني هناك حالات قليلة جدا استثناها العلماء، كان يكون شخص به انفلات صوت هولي أو به سلس بول فإنه يتوضأ. طيب إذا انتقض وضوء أثناء الطواف ماذا يفعل؟ من أين يبدأ بعدما يتوضأ؟ منين يا محمد؟ واحد انتقض وضوءه بعد الحجر بخمسة أمتار، يبدأ الطواف مرة أخرى من الحجر اللي هو بداية الطواف، ولا يبدأ من بعد الخمسة أمتار من الحجر، ولا من حيث وقف؟ من حيث وقف يكمل. لكن لو طال الفاصل يعني قد نروح بقى تمام الوضوء انتقض بقى وانا في الشطلة وانا لسه راح اتوضا واشرب الشاي واظبط دماغي وبعدين ارجع طول، نقول له ايه؟ ابدا يا بطل بسم الله، قول بسم الله من اول الحجر من جديد، قاعد الطواف حتى ولو كنت في الشوط السابق. اذا طال الفاصل تعود الى الاول، وكذلك في السعي اذا طال الفاصل. اما ان كان مثلا هناك زحمه عند الحمامات وجلس ساعه كامله لكي يتوضا لا باس، يكمل من حيث انتهى. فالطواف بالبيت لا يجوز الا على طهارة. ابن تيميه من كلام ابن تيميه في هذا يا حسن كلام شيخ الإسلام لا يشترط الطهارة، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد من الطهارة وهو الصواب، ولا ينبغي الإفتاء بغير ذلك. إن على هذا فتوى كل علمائنا ومشايخنا كلهم بلا استثناء على أنه لا بد من الطهارة، وهذا من جهة المعنى والاستنباط دقيق جدا. يعني لو كانت عائشة رضي الله عنها يجوز أن تطوب بغير الطهارة، لماذا أسقط عنها الرسول طواف الوداع عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يسقط عن الحائط طواف الوداع؟ إلا لأنه يلزم الطهارة، يلزم الطهارة من طواف الوداع. ما حكمه؟ واجب، فأسقط عن الحائط، افعلي ما يفعل الحائط غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. الحي. نعم، يعني إذا كان الأصغر لا يجوز فمن باب أولى الحدث الأكبر. طبعا إذا كان الأصغر ممنوع فالأكبر يجوز. أسألك، إذا كان الأصغر ممنوع الأكبر يجوز؟ نعم.
الحديث هنا حديث عمرو بن حزم في موطأ الإمام مالك أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون.
لأنه استشهد بهذه الآية بعض الناس فقال يجوز مس المصحف، استشهد على عدم مس المصحف، لكن الاستدلال به صحيح ولا فيه نظر؟ ما هو النظر؟ ما الدليل على أنه خص المفروض؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، فالضمير في لا يمسه يعود إلى الملائكة، إلى اللوح المحفوظ، إلا المطهرون، يعني الملك. هذا الراجل بعض الناس استدل بهذه الآية، لكن استدل فيها أنا أقوى الاستدلال حديث عمرو بن حزم. نعم، أنا أقصد رواية ولا يمس المصحف الموجودة، هذا معروف، ولا يمس القرآن هذا معروف. نعم، أنا أقصد رواية ولا يمس المصحف. نعم، كلام ابن تيمية في الطواف بدون طهارة،
حديث في صحيح الجامع الصغير.
نعم،
في صحيح الجامع الصغير وزياداته.
أيه.
الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الإرواء.
عن ابن عباس فقط ولا ما مرفوع للرسول؟
وقال صحيح عن ابن عباس.
عن ابن عباس حتى ابن تيمية استنكر هذا جدا. لماذا؟ الطواف صلاة إلا أن الله في الكلام معلوم، الكلام لا يجوز في الصلاة، وانت في الطواف ممكن تاكل وتشرب، تاخذ لك سندوتش كده ماشي، او تشرب كوبايه ماء زمزم، وهذا في الصلاه يبطلها. كذلك المشي يبطل الصلاه، كذلك الكلام تتكلم مع زميلك وانت تطوف، كل هذا يدل على نكاره هذا الحديث كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله. وان ثبت عن ابن عباس يعني ان صح الله اعلم بصحته ايضا، فهذا يعني فيه نكاره كما قال ابن تيمية رحمه الله.
نعم، أخر قريب منه جدا: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أيضا صحيح عن ابن عباس في الإرواء. كلام تاني. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل.
لما فرغ رحمه الله تعالى من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، شرع في بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا من حسن التصنيف والتوبيخ. وعليه صار عامة الفقهاء يبدأون بالحدث الأصغر وشروطه وأركانه ثم نواقضه ثم يشرعون في الحدث الأكبر من الحيض والنفاس وغسل الجنابة ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: باب الغسل. فهذا من حسن التصنيف والتبويب. والغسل بضم الغير اسم مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا، المصدر اغتسالا وغسلا. وأما الغسل بفتح الغير هو مصدر، يا سلام على اللغة العربية جميلة، اللغة غسل مصدر ماذا؟ غسل الثلاثة، وفي اسم الفاعل منه غاسل. وأما اغتسل اسم الفاعل منه مغتسل، اسم المفعول مغتسل. وأما غسل الثلاثي غسل الشيء يغسله غسلا وليس اغتسالا، غسل غسلا واغتسل اغتسالا. الله شيء عجيب ان بعض الناس يعني يستحي ان يتكلم باللغه العربيه. مسكين، اين عقلك؟ تفطر النهار تفطر بطاقه العارف في بيتك. اتصل بعض البيوتات الان لا يعرفون اللغه العربيه اصلا، والله كل احدهم ابنائي لا يعرفون، لو تكلمتهم بالعربيه لا يفهمون، كانهم عاجل، كانهم يعيشون في غير بلاد المسلمين. كل الكلام سواء في الدراسة أو في الكلام العادي كله بالإنجليزي، صاروا كأنه إنجليزي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا الغسل وهو مصدر اغتسل، والغسل وهو مصدر غسل، والغسل بالكسر فهو المادة المنظفة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما حكمه من المنظفات. المنظفات اسمها ايه؟ الغسل. فالغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا، غسلا واغتسالا. عندكم واغتسالا؟ ها؟
ايوه.
غسل يغسل غسلا واغتسالا تكون مصدر لغسل ولا اغتسل؟ يحتاج مراجعه. واغتسالا تحتاج الى مراجعه. نعم. وشرعا هو استعمال المال على جميع البدن بصفه مخصوصه. الغسل شرعا استعمال الماء على البدن بصفه مخصوصه. نعم.
الحديث الشيخ ذكره أو ذكر في أحد التطبيقات أنه في كتاب تلخيص الحديث،
التلخيص
لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر.
حديث عمرو بن حزم أيضا،
هو مش مكتوب شيخنا مين بس مكتوب أنه مذكور
في التلخيص الحبيب.
تلخيص الحبيب نعم.
نعم.
طيب شيخنا باقي تقريبا دقيقة يعني
دقيقة. طيب نقف عند وموجبه خروج المني دفقا بلذة إلى آخره. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.